بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين والطاهرين. وقد أورد على كلام المحقق النائمين قدس سره عدة إيرادات. الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن في كلامه خلطا بين الجعل والمجعول، فقد ذكر النائمي أن دليل الحكم كما لو قال المولى من حاز ملك ليس في مقام بيان الحكم نفسه، وإنما في مقام بيان ثبوت الحكم للموضوع. فلذلك لا يكون المولى في مقام بيان أن الحكم وهو الملكية ثابت على نحو صرف الوجود أو ثابت على نحو الاستمرار في الزمان، بحيث لو خصص هذا الحكم في زمنين كما لو فرضنا أن المالك وقف داره وقفا مؤقتا فقال وقفت داري على فلان ما دام موجودا، فإذا مات فلان الموقوف عليه فمقتضى كلام النائمي أن لا يعود الدار إلى ملك المالك الأول، لأن قوله من حاز ملاك لم يكن في مقام بيان استمرار الملكية، وإنما كان في مقام بيان أصل ثبوتها وأن الحيازة موجبة للملكية، وأما أن الملكية مستمرة زمانا أم لا فالمولى لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة على مدعى النائم، فمقتضى هذا أنه لو خصص هذا الدليل وهو من حاز ملك في زمان معين كما لو وقف المالك داره التي حازها على فلان ما دام حيا فمات فلان، إذن فلا دليل على رجوع الدار إلى ملكه. وهذا خلط بين الجعل والمجعول، فالذي لا يكون المولى في مقام بيانه من حيث الزمان هو الجعل، أي القضية الكلية. مثلا من حاز ملك، هذا التشريع بكامله، ليس المولى في مقام بيان أن هذا التشريع مستمر أو منسوخ، بل لا بد وأن يستفاد استمرار التشريع وعدم نسخه من دال آخر. أما نفس قوله من حاز ملاك فليس في مقام بيان أن هذه القضية التشريعية الكلية باقية وليست منسوخة، أم أنها منسوخة؟ المولى ساكت عن هذه الجهة. فإذا أردنا إثبات البقاء وعدم النسخ فلا بد من التمسك إما بما دل على أن حرام محمد وحلاله صلى الله عليه وآله باق إلى يوم القيامة، أو التمسك بالاستصحاب، استصحاب بقاء هذه القضية التشريعية وعدم نسخها. أما نفس الدليل فلا يدل على البقاء أو النسخ. قانون فيكفي فيه ولو في زمان النسخ، هذا لا ينافي أن يكون قانونا، يعني ليس من لوازم القانون أن يكون قانونا مؤددا، يكفي في جعله قانونا نظره لزمان معين. مو يقول ليس في مقام البيان، قاعدين نقول أن المولى ليس في مقام البيان من جهة زمان القضية التشريعية، والإطلاق فرع كون المولى في مقام البيان، هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة. هذا من ناحية الجعل. وأما من ناحية المجعول، فالمولى في مقام بيانه بتمام شؤونه. فإذا قال المولى مثلا بأن الماء المتغير بالنجاسة نجس، فالمولى في مقام بيان ثبوت النجاسة للماء المتغير، إذن فهو في مقام بيان المجعول ألا وهو النجاسة. صحيح أنه ليس في مقام البيان من جهة القضية التشريعية بكاملها، وهل أنها مستمرة أو منسوخة، لكنه في مقام البيان من جهة جزء القضية التشريعية ألا وهو النجاسة. فهذه النجاسة يكون المولى في مقام بيانها من حيث تمام شؤونها. ولذلك إذا شك في أن هذه النجاسة في قوله الماء المتغير بالنجاسة نجسون، إذا شك في أن هذه النجاسة مثلا تترتب عليها سائر آثار النجاسة أم لا، يقال بأن مقتضى إطلاق الدليل أن الماء المتغير نجس أنه نجس مطلقا، لا أنه نجس من حيث أثر دون أثر آخر. إذن فكما يتمسك بإطلاق هذا الدليل من حيث الجهات الأخرى، يتمسك بإطلاقه من حيث الزمان، فيقال الماء المتغير نجس يعني نجاسة مستمرة إلى أن يرفعها الرافع، لا أنه في مقام بيان صرف وجود النجاسة.
فما دام في مقام بيان ثبوت المحمول وهو النجاسة للموضوع، إذن فهو في مقام بيان هذا المحمول من تمام شؤونه المرتبطة بهذا الموضوع. ومن شؤون المحمول المرتبطة بهذا الموضوع بقاؤه واستمراره أو عدم بقائه. فمقتضى إطلاق قوله الماء المتغير بالنجاسة نجسون أن النجاسة متى ما ثبتت بقيت ما لم يرفعها رافعون. فلأجل هذا في محل الكلام الذي استشهد به النبي وهو قول المولى أوفوا بالعقود الذي مرجعه إلى قوله الوفاء بالعقد واجب. إذا ورد مخصص وقال لا يجب الوفاء بالبيع الغبني زمان العلم بالغبن، ثم انقضى زمان العلم بالغبن، فإنه يرجع بعد انقضاء هذا الزمن إلى إطلاق قوله الوفاء بالعقد واجب. فإن المولى كان في مقام البيان من جهة الحكم كما كان في مقام البيان من جهة الموضوع، فإذا كان في مقام البيان من جهة الحكم فمن شؤون الحكم استمراره أو عدم استمراره. ومقتضى إطلاق الدليل أن وجوب الوفاء بالعقد مستمرون. خرجنا عن هذا الاستمرار في زمنين، فإذا انقضى الزمان رجعنا لإطلاق الدليل لإثبات استمراره في بقية الأزمنة. هذا هو الإيراد الأول الذي أورده سيدنا قدس سره على شيخه. نحن لن نناقش، بعدين سنناقش بعد ما نذكر الإشكال الآخر. الإيراد الثاني ما أورده السيد الشهيد قدس سره على كلام المحقق النائمين، ومحصل ما أفاده أن الاستمرار تارة يلاحظ بنحو المعنى الحرفي وتارة يلاحظ بنحو المعنى الاسمي، وعلى كليهما لا يصح تفصيل المحقق النائمي قدس سره. بيان ذلك أن الاستمرار تارة يلحظ حالة من حالات الحكم، فهي ليست ملحوظة استقلالا وإنما هي ملحوظة بلحاظ الحكم. فإن الحكم إذا لوحظ لوحظت معه تمام حالاته إجمالا وتبعا، وليست ملحوظة على نحو الاستقلال. وهذا معنى أن الاستمرار لوحظ على نحو المعنى الحرفي، لأنه لم يلحظ مستقلا عن الحكم. وأما إذا لوحظ الاستمرار بنحو المعنى الاسمي فمقتضاه أن المولى إذا قال الوفاء بالعقد واجبون، فهناك أربعة عناصر أراد المولى بيانها. العنصر الأول هو الموضوع وهو العقد، فهو يريد أن يقول بأن هذا الحكم ثابت لكل عقد. والعنصر الثاني هو المتعلق ألا وهو الوفاء، فهو يريد أن يقول بأن الواجب هو مطلق الوفاء لا نوع وحصة من الوفاء. والعنصر الثالث هو الحكم، فهو يريد أن يقول بأن الوفاء بالعقد واجب لا بالنظر لأثر من آثار الوجوب، بل بالنظر بتمام آثار الوجوب. وهو أيضا في مقام بيان عنصر رابع ألا وهو الاستمرار، وأن هذا الوجوب الذي ثبت للوفاء بالعقد مستمرون. فلوحظ الاستمرار عنصرا رابعا من عناصر القضية التشريعية، وهذا معنى كون لحاظ الاستمرار بنحو المعنى الاسمي. فإن لوحظ الاستمرار بنحو المعنى الحرفي، أي أنه حالة من حالات الحكم ولم يلحظ مستقلا، فالدال عليه هو الدال على الحكم، لأنه ما دام قد لوحظ حالة في الحكم وقيدا في الحكم، إذن فما دل على نفس الحكم يدل عليه. وبعبارة لخ، إذا قال المولى الوفاء بالعقد واجب، فكما أنه في مقام بيان حدوث الوجوب، في مقام بيان بقاء الوجوب، فإن الحدوث والبقاء حالتان ملحوظتان تبعا للحاظ نفس الحكم. إذن ما دل على الحكم وهو قولنا واجب هو دال على استمراره وبقائه. وعلى هذا الأساس، فسواء لوحظ الاستمرار يا شيخ إبراهيم، فسواء لوحظ الاستمرار في متعلق الحكم أو لوحظ الاستمرار في نفس الحكم، إذا كان الاستمرار معنى حرفيا فإنما دل على الحكم دل على استمراره. فلو خصص هذا الحكم في زمن فقال المولى لا يجب الوفاء بالبيع الغبني حال العلم بالغبن، ثم انقضى هذا الزمن، فما يدل على الحكم في الزمن الثاني يدل على استمراره. والمفروض أن قوله أوفوا بالعقود ظاهر في أنه كلما كان العقد فعليا فوجوب الوفاء شنو؟ فعلي. والبيع بعد انقضاء زماني العلمي بالغبن فعلي، إذن وجوب الوفاء به فعلي وهو مستمر. وأما إذا لوحظ يا شيخ حسن الدين الثاني، وأما إذا لوحظ الاستمرار بنحو المعنى الاسمي، فكأن المولى يريد أن يبين الموضوع والمتعلق والحكم واستمرار. فهنا من الواضح أن المولى يحتاج لدال آخر على الاستمرار، لأنه لاحظه لحاظا مستقلا. فلو قال المولى يجب الوفاء أو قال الوفاء بالعقد يجب وجوبا مستمرا، فحينئذ يأتي كلام النائم وهو أنه لو خصص هذا العام في زمن فقال المولى لا يجب الوفاء بالعقد في زمن العلم بالغبن ثم انقضى زمان العلم بالغبن لم يمكن الرجوع إلى العام لإثبات بقاء الوجوب بعد زمان العلم بالغبن، لأنه شيخنا شيخ رافد لأنه لا دليل على بقاء الحكم بعد زمان العلم بالغبن لا من نفس التشريع ولا من الدال الآخر وهو قوله مستنفا. أما نفس التشريع فلأنه لا دال فيه على حيثية الاستمرار وإنما الدال دال آخر وهو كلمة مستمرة، وأما الدال الآخر فلأنه يدل على استمرار الحكم بعد ثبوته. فلنفترض أن الحكم ثبت كي يثبت استمراره، لأن الاستمرار في طول ثبوت الحكم، فلا بد من أن يثبت لنا فعلية الحكم كي يثبت لنا استمراره، وبعد انقضاء زمان العلم بالغبن لا دليل عندنا على ثبوت الحكم كي يثبت استمراره، ولو كان عندنا دليل ما احتجنا إلى قوله مستمرا. إذن فالدليل الذي بين عنصر الاستمرار إنما بينه على نحو الطولية بأن قال إن ثبت الحكم كان مستمرا، وحيث إنه بعد زمان العلم بالغبن لا دليل عندنا على ثبوته، إذن لا دليل عندنا على استمراره. هذا ما ذكره النائيني. فيقول السيد الشهيد ما ذكره النائيني يأتي أيضا في المتعلق، وهو أنه لو أخذ الاستمرار قيدا في متعلق الحكم لا في نفس الحكم، كأن قال المولى يجب الوفاء المستمر بالعقد، فالاستمرار أخذ في الوفاء أي متعلق الحكم ولم يؤخذ في نفس الوجوب ألا وهو الحكم. فإن النائين هنا تمسك بالدليل، قال إذا كان الاستمرار قيدا في الحكم ثم خصص الحكم بزمان لم يرجع إلى الدليل بعد انقضاء ذلك الزمان، وأما إذا كان الاستمرار قيدا في متعلق الحكم كما لو قال يجب عليكم الوفاء المستمر بالعقد أو يجب عليكم من جهة العقد الوفاء المستمر، قال هنا لو خصص الدليل في زمن فقيل الوفاء ينقطع في البيع الغبني زمان العلم بالغبن ثم انقضى زمان العلم بالغبن يصح لنا الرجوع إلى الدليل لإثبات الاستمرار ما بعد زمان العلم بالغبن. السيد الشهيد يقول أي فرق بينهما؟ إذا كان الاستمرار ملحوظا بنحو المعنى الاسمي فلا يصح الرجوع للعام على مبنى النائيني بعد انقضاء زمان العلم بالغابن، سواء اخذ الاستمرار ايضا في الحكم أو أخذ الاستمرار قيدا في المتعلق فالنكتة واحدة. إذا كان الاستمرار ملحوظا بنحو المعنى الاسمي واحتيج فيه إلى دال آخر غير نفس الجملة فإن الدال الآخر إنما يثبت الطولية، أي أن هذا الاستمرار ثابت على فرض ثبوت الفرض. فإذا لم يكن دليل على ثبوت الحكم في الزمن الثاني فلا دليل شنو على استمراره، سواء كان الاستمرار قيدا في الحكم أو في متعلقه. فما فصل به النائب بين أخذ الاستمرار في الحكم أو في متعلقه ليس شنو متينا. والإيراد الثالث الذي أورده السيد الشهيد تكمة كأنه لهذا الإيراد، وهو أنه يقول ثم إننا لا نسلم بهذه الطولية، بمعنى أن الدليل الدال على الاستمرار دال على ثبوت الحكم في الجملة لا على ثبوت الحكم المستمر. بيان ذلك، لو قال المولى الوفاء بالعقد واجب ثم قال إذا ثبت الوجوب المستمر فهو مستمر، فهذا تحصيل للحاصل ولا معنى. إذن لابد أن يقول المولى الوفاء بالعقد واجب، ومتى ثبت الوجوب في الجملة ثبت استمراره، فموضوع الاستمرار ثبوت الوجوب في الجملة لا أن موضوع الاستمرار ثبوت الوجوب المستمر، وإلا لكان الحكم عليه بالاستمرار لغوا وتحصيلا للحاصل. فبما أن موضوع الاستمرار ثبوت الوجوب في الجملة فهذا قد أصل، لأن أوفوا بالعقود شملت هذا البيع الغبني في الجملة ولو قبل العلم بالغبن. فبما أن موضوع الاستمرار هو ثبوت الوجوب في الجملة والمفروض أن الوجوب ثبت في الجملة ولو قبل زمان العلم بالغبن، فبعد انقضاء زمان العلم بالغبن يدل الدليل الآخر شنو على استمرار ذلك الوجوب، لأن موضوعه ثبوت الوجوب في الجملة وقد تحقق ثبوت الوجوب في الجملة. وبعبارة أخرى بعد انقضاء، هذه العبارة الأخرى من سيد المنتقى ونفس الإشكال هذا عند المنتقى موجود، بعد انقضاء زمان العلم بالغاب إما أن يوجد دليل على ثبوت الحكم أو لا. فإن وجد دليل على ثبوت الحكم فلا نحتاج إلى ما يدل على الاستمرار، لأن عندنا دليل يدل على ثبوت الحكم بعد انقضاء زمان العلم بالغاب. وإذا لم يكن هناك دليل عليه إذن فالحكم بالاستمرار لا معنى له ما لم يرجع إلى ما قلنا من أن موضوعه ثبوت الحكم في الجملة، والمفروض أن الحكم في الجملة ثبت في زمان وهو ما قبل زمان العلم بالغبن، إذن فهذا الدليل يدل على استمراره بعد زمان العلم بالغبن، وإن لوحظ الاستمرار بنحو المعنى الاسمي. والحمد لله.
اليوم ما ناقش سلام العالم. الشيخ الوحيد يا تفهم مقطع من كلام العالم كافي عليه. يا كل يوم تفهم مقطع من كلام هذا خير وسير. كلام الشيخ الأعظم هذا روافد الشيخ الأعظم دني مجاري ما عزكم مكان عين السبع في الأحساب. شفت عين السبع لو ما شفتها تقع فيها علمت كثير. هلا موجودة كلام ما تمشي بعد موجودة الفن. هاي عين السبع لها مجال مجال شرقي مجال غربي مجال. فأنت إذا تريد تطلع عينها مشيح من مجال هاي مجال تمشي فيه وكل واحد وكل مجرى بحسب وعائه مجرى واسع مجرى غير مجرى كبر في الصين التراب مجرى صافي. فهذول العلماء المتأخرين عن الشيخ مجاري مجاري الأمور بيد العلماء هذا مجرى توصل للشيخ عبر هذا. طيب خيالات يصدق خيالات له هذا عين السبع. احنا عندنا في البلد سموه عين بالصيف وبين الاحساء وبين هذا 140 كيلو. فهذا يقول انا سنه من السنين طبيت في هذا عين السير أسرح طلعت في عينهم شرط الأحسن وصدق نفسه عنه يعني ده يقول يعني يعتبر سلامة قطعي ما فيه 140 سير وشيخنا تحت الأرض. هذا مثل ما أحد يقول سبع في المتوسط وطاع في البحر الأحمر أو في الخليج. إذا كان معاقر يصح أن النهي لم يتوجه للمعاقر وإنما توجه عن على التسليم في اللحظة